بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من حديث المصنف عن تعريف القياس، ثم شرع رحمه الله يتحدث عن من له أن يقيس ومن من حقه أن يقيس. قال: والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد. قال الشارح رحمه الله: والحامل المطلق والمقيد بصيغة اسم المفعول فيهما، وفيهما يعود على المطلق والمقيد، أي المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، يعني أن الذي يجوز له حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه هو المجتهد المطلق، وكذلك المجتهد المقيد، والمراد به مجتهد المذهب. إذن المراد بالمجتهد المقيد هو مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه، يعني يستطيع أن يخرج الفرع على أصل الإمام، يستطيع أن يقيس على مسائل الإمام، بمعنى أننا أمام مجتهد مطلق وهناك مجتهد مذهب. أما أن يأتي أحدهم فلا هو مجتهد مطلق ولا هو مقيد، فعندئذ نحن أمام حالة نحت، هناك طبقة التنحيت، فلا هو مجتهد ولا هو يتبع المجتهد، إنما هو ينحت دينا جديدا، يتوهم الأدلة وهو ليس عليها أصلا، إنما يكثر من السرد الإعلامي للأدلة دون أن يتفقه فيها ودون أن يكون له قواعد وأصول يستنبط على ضوئها. فنكون أمام ظرف نفسي وحالة من الذوق والشعور في الأدلة يحسبها هذا المقلد اجتهادا وهي ليست كذلك. إذن الذي له أن يقيس هو إما أن يكون مجتهدا مطلقا له مذهب وله أصول، وإما أن يكون مقلدا لإمامه في أصوله ويجتهد على ضوء أصول هذا الإمام، بمعنى أنه عارف بفروع الإمام وقواعد الإمام ومسائل الإمام وأصول الإمام والروايات عن الإمام، ثم بعد إتقانه لهذه المرحلة أصبحت له قدرة وملكة على القياس على مسائل إمامه. أما أن نجد نحاتا متمردا على المدرسة الفقهية السنية برمتها ثم يأتي بفروع ليس هو مجتهد مطلق إنما يقول عن نفسه طالب علم، ولا هو مقلد في مذهب إنما ينتج آراء دينية بحسب ما يتجلى له من ذوقيات ومشاعر، فهذا يكون قد خرج عن أصول الاجتهاد وقواعده وليس من أهل القياس، كمن يقيس مثلا فيما يتعلق بنزع الخف يقيسه على حلق اللحية أو حلق الشعر، فمن حلق لحيته أو حلق شعر رأسه فلا يجب عليه أن يعيد مسح الرأس ولا غسل الوجه، ويعتبر هذا أصلا أن من نزع خفه لا يجب عليه غسل قدميه، وهذا خلاف ما عليه أئمة الاجتهاد والفقه، إنما هي حالة نحت ينزع خفه الذي مسع عليه ثم يدخل إلى الصلاة بوضوء ناقص وترتب عليه بطلان صلاة مقلديهم وبطلان صلاة هؤلاء، لأنهم ليسوا في رتبة الاجتهاد المطلق ولا هم مقيدون أصلا بأصول وقواعد، إنما هو بحسب ما يتراءى لهم. لذلك هنا يبين أن الحامل أي الذي يساوي إما أنه مجتهد مطلق أو أنه مقلد لذلك المجتهد في قواعده وأصوله، أو أنه يصبح الآن إمام يدعي أنه مجتهد مطلق وصاحب مذهب، أما يدعي بأنه طالب علم من باب التواضع، ثم بعد ذلك يأتي على مذاهب أربعة فينسفها مجتمعة ثم يقول أنا طالب علم. هل نحن أمام تحقق في طالب العلم أنه متحقق في طالب علم، أم هو يقولها من باب التجمل ومن باب أنه يريد أن يرسم تواضعا، لكن الحقيقة هي نسف مدرسة فقهية كاملة من قبل طالب علم. إذا كان طالب علم فعليه أن يتعلم علوم العلماء ويقتدي بالعلماء، لا أنه يأتي فينقض المذاهب المتبوعة فروعا وقواعد وأصول ثم بعد ذلك ويقول للناس إذا نزعت الخف فلا يجب عليك أن تغسل قدميك، لأن نزع الخف ليس من نواقض الوضوء، أو أن نزع الخف كمن حلق لحيته بعدما غسل وجهه فلا يجب عليه إعادة غسل الوجه. فلذلك عندما ترى هذا الحال من الأقيسة الشاذة والغريبة والعجيبة ثم تجعل هي الدين، ثم بعد ذلك يؤتى على الدين والمذاهب المتبوعة فتنقض من أمام العامة ويتجرأ عليها العامة بدعاوى وأقاصيص، عندئذ يكون هذا بسبب أن العلم لم يؤخذ من مظانه. فمن درس هذا الدرس أن الحامل هو المطلق والمقيد، فإما أن نرى مجتهدا مطلقا له أصوله، أو نرى إماما مجتهدا مذهبا له قدرة على التخريج على أصول إمامه، وإما أن نرى حالة النحت من النحاتين. لذلك نحن علينا أن نضيف طبقة النحاتين في واقعنا المعاصر، أننا لسنا أمام مجتهد مطلق ولا يدعيه، ولا هو يدعي أصلا أنه مجتهد مذهب، إنما نحن مع حالة هلامية يظهر أنها للعامة أنه اجتهاد له مسوغاته الفقهية، ولكنه في حقيقة العلم ليس إلا حالة من التنحيت التي هي رتبة شاعت في هذه الأزمنة، وهي رتبة مقلد يصطنع لنفسه الأدلة والأدلة ليست له. إذن هنا عرف المجتهد المقيد، قال والمراد به مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه، وستأتي أبحاث المجتهدين عند ذكرهم في كتاب الاجتهاد. ثم قال وهو قبل ما رواه الواحد، يعني أنه إذا تعارض القياس وخبر الآحاد قدم القياس. قال في التنقيح وهو أي القياس مقدم على خبر الواحد عند مالك، لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر. كلمة مهمة من صاحب التنقيح، يقول وهو أي القياس مقدم على الواحد عند مالك، لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم، أما القياس متضمن للحكمة. إذن يريد أن يقول الإمام القرافي القياس له أصل ودليل ومتضمن للعلة، فما كان قياسا فهو متضمن للخبر الدليل ومتضمن للعلة، أما الخبر الذي هو مرجوح بالنسبة للقياس فهو خبر خال من العلة. إذن هو ترجيح بين دليل مع علة ودليل بلا علة منصوصة فيه. إذن عندما يشهد في التنقيح هذه الشهادة إنما يشهد لقياس معه خبر، أي خبر مع علة، ولخبر لم ينص فيه على علة، فعندئذ أصبح القياس مستندا إلى خبر ومستندا إلى علة، فهو مقدم بإضافة العلة وعلى الخبر الذي ليس فيه علة. إذن هنا يذكر القرافي أن علة تقديم القياس أنه على الخبر أنه أصل شرعي مستند إلى نص أو إجماع ويزيد بالحكمة وهي العلة، وبناء على ذلك يكون ترجيح القياس لأنه أرجح بالأصل مع العلة، أما الخبر فهو دون علة. ونأتي هنا إلى تفصيل في موضوع القياس والخبر. نقول إن القياس مقدم على خبر الواحد، والقياس هنا أيضا بمعنى الأصول العامة، فمثلا الأصل أن الشيء يفوت بفوات ركنه، وعليه فإن من أكل ناسيا في نهار رمضان وجب عليه القضاء. وقد يتوهم هنا أن الإمام مالك رد الحديث من أكل أو شرب ناسيا، ولكن الحديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، ساكت عن القضاء أصلا، ولكنه يفيد رفع الإثم، وأن الصلاة تبطل بنسيان ركن، وهذا محل مجمع عليه ولا يجزئ فيه السهو. وبناء عليه فإن قياس فرض الصيام على فرض الصلاة، ونفل الصيام على نفل الصلاة. فمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وجب عليه القضاء لفوات الشيء بفوات ركنه، والنص الحديث لم يتعرض للقضاء أصلا، فقال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهو ساكت عن القضاء. فأين مخالفات القياس للنص؟ فإن النص هنا فليتم صومه ليس مصرحا بالقضاء، فلذلك صلح أن يكون هنا قياس، فقيس الصوم في رمضان على فرض الصلاة، فمن ترك ركن القيام من الصلاة ولو نسيانا فإنه يقضيها ولا إثم عليه للنسيان. طيب، في النافلة جاز له أن يترك القيام وعليه عفى الله عنه، وكذلك بالنسبة لصوم النافلة فإنه لا يقضي إذا أكل أو شرب نسيانا قياسا على نفل الصلاة. إذن هل هذا القياس خالف النص فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه؟ الحديث كما أكدنا ليس مصرحا بوجوب القضاء، فكيف نقول إن الإمام مالك هنا في قياسه خالف الخبر؟ لم يخالف الخبر، بل هو موافق أيضا للأقيس العامة أن الشيء يفوت بفوات ركنه، كالحج يفوت بفوات ركنه، كالزكاة تفوت بفوات ركنها، فمن تصدق بلا نية لا ليس له أن يحسبها من الزكاة. إذن هناك قياس عام، أصول عامة. ونحن في موضوع إيجاب القضاء على من أكل أو شرب في نهار رمضان إنما نحن جارون على الأقيسة والأصول العامة مع عدم مخالفة هذا النص الذي هو لم يصرح بوجوب القضاء في قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا للإفادة في ذلك، المالكية يقولون إن الصوم سواء كان فرضا أو نفلا فإن الركن أعني ركن النية يكون عند ابتداء الصوم، وإن النية لا تلحق الصوم بعد طلوع الشمس، فلا بد أن تكون النية مع طلوع الصبح أو قبله. ولكن على هذا الأصل وعلى هذه القواعد يمكن أن تفسر السنة، فكما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. فالأصول أن النية أول العمل، كما هي أول الحج، وهي أول الزكاة، وهي أول الصوم، وهي أول الصلاة، وهذا أصل من الأصول العامة. فلما لم يجد عليه الصلاة والسلام شيئا أكمل صومه وقال: فإني صائم. إذن هذا لا يعني أنه لم يبيت النية، إنما يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام قد ضعف عن الصوم، فلما لم يجد شيئا أكمل صومه وقال: فإني صائم. وقد يرى البعض أن هذا تأويل بعيد، ولكن التأويل البعيد للعمل بالأصول الكلية والأدلة الجزئية هو جمع بين الأدلة، وإلا إن لم يجمع هذا الجمع فهذا يعني أنه سيطرح الدليل الجزئي. يعني ماذا لو حملنا الحديث الشريف على أنه ابتداء صوم من بعد طلوع الشمس أو من بعد بداية وقت الصوم؟ هذا يعني أن هناك أصولا قد انخرمت، وخرم الكليات يعني انخرام الجزئيات. فنحن عندما فسرنا هذا التفسير الذي ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها، إنما هو عمل بالحديث ولو بأدنى سبب، وهذا خير من طرح الأصول أو طرح الحديث. فنحن لا نطرح الحديث حديث عائشة، ولا نطرح الأصول الكلية الثابتة بأدلة كثيرة أصلا. فلذلك عندما عملنا بهذا الخبر وفسرناه بهذا التفسير، إنما هو للعمل به. فإن لم نفسر هذا التفسير، إما أن نطرح الأصول وعليها أدلة كثيرة ونكون قد طرحنا أدلة تلك الأصول كثيرة، وإما أن نطرح الحديث ونحن لا نريد أن نطرح الحديث، إنما فسرناه بما يلائم الأصول الكلية. فنحن عندئذ جعلنا الأصول الكلية بمثابة المحكمات، والحديث بمثابة المحتمل المتشابه، ورددنا عندئذ ذلك المتشابه إلى المحكم في الأصول. ونحن في هذا الأمر نبحث عن المحتمل وهو الجزئي، ونبحث عن المحكم وهو الكلي، ثم نرد الجزئية إلى الكلي. أيضا مما يمكن أن يقال في ما يتعلق بتقديم القياس على خبر الواحد، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث الآن في نيابة في العبادة البدنية، نيابة ظاهره أنه يصوم عنه الولي، بمعنى أن الصيام في الظاهر المعنى الشرعي وهو الامتناع من المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. الآن من المعلوم أن العبادات البدنية لا تقبل النيابة، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فالحديث هنا ينظر فيه من جانب أنه يتأول لينسجم مع الإجماع، أنه لا يجزئ أن يصوم أحد عن أحد، وأنها لا تقبل الوكالة والنيابة، ولا كذلك الصلاة. الآن على أصل الإمام مالك أن العبادات البدنية لا تقبل النيابة، هذا أصل كلي. حتى في موضوع الحج فنقول إن الحاج له أعماله البدنية كالصلاة، لأن الصلاة بإجماع لا تقبل النيابة كركعتي الطواف. أما المحجوج عنه فله أجر النفقة وهي المال، لأن الصدقة بالمال تصل إلى الميت أو تقبل النيابة لأنها مالية. فإذا الحج يقسم إلى مالي وبدني، فالبدني للحاج وليس للمحجوج عنه، والمالي للمحجوج عنه. إذا نأتي إلى هذا الأصل في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نقول إن الحديث مؤول أيضا مع الأصول. صام عنه وليه أي ناب عن الميت في إخراج الكفارة، ويكون ذلك من المجاز، وهو قول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: إذ تتلازم الكفارة مع الصوم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن في قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، جعل الكفارة يعادلها الصوم، فعندئذ ناب الصوم عن الكفارة، وهنا في الحديث يحمل صام عنه وليه، أي كفر عنه وليه كما جاء في الكتاب، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه. فعندئذ يحمل هذا الحديث صام عنه وليه بما أيضا روي عن عائشة وعن ابن عباس وعن ابن عمر، لا يصوم أحد عن أحد. ولذلك هذا الأمر عمل بدني، وهذه هي الأصول وهذه هي القواعد. وفسر هذا الحديث وهو كما ترويه عائشة، وتفسره أيضا بأن الولي يطعم عن الميت وليس معناه أنه يصوم عنه، فقالت رضي الله عنها يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. إذن مجموع الروايات مع مجموع الأقيسة مع مجموع التفسير اللغوي الذي فيه المجاز، وأن الصوم ناب عن الإطعام والإطعام ناب عن الصيام، فيقال إن الحديث الشريف من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي أخرج الكفارة بتفسير المجاز بالإنابة، أنه كما ورد في الآية أو عد ذلك صياما عبر به عن الكفارة. وكذلك أم المؤمنين رضي الله عنها في قولها وتفسيرها، فهي راوية الحديث وهي التي تفسر الصيام بالإطعام والأقيسة الكلية، فأن يقال لذلك إنه يقدم القياس الذي هو استنباط على حديث صحيح، كما سيأتينا أيضا في بيان ما هو القياس الفاسد عما قريب إن شاء الله تعالى المردود شرعا. ثم قال الشارح ذاكرا دليل المانعين من تقديم القياس على الخبر، فقال والمانع من ذلك، أي المانع من تقديم القياس على الخبر، أي لا يجيز تقديم القياس على الخبر، يقول إن القياس فرع النص، والفرع لا يقدم على أصله. كيف ثبت القياس؟ بناء على أصل، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ فالقياس فرع والنص أصل، فلا يجوز أن يقدم الفرع على الأصل. ثم قال بيان كون القياس فرع النص أن القياس لم يكن حجة إلا بالنص، وكون المقيس عليه لابد أن يكون منصوصا عليه، إذن لابد أن يكون المقيس عليه اللي هو الأصل أن يكون منصوصا عليه. ثم قال وأما كون الفرع لا يقدم على أصله فلأنه لو قدم عليه، أي لو قدم الفرع على أصله لأبطل أصله، لأبطل أصله. وإذا بطل أصله، أي أصل القياس، بطل هو، أي القياس. وأجيب، أي أجيب على القول بأنه لا يقدم القياس على الخبر، وأجيب بأن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس. إذن هو يريد أن ينبه أن عندما يقول إنه عندنا قياس وعندنا خبر، ولنسمي الخبر واحد، وعندنا الخبر اثنان، عندما نقول إن القياس الذي قدم على الخبر اثنين هو موافق للخبر واحد، وبالتالي يتأكد لنا أن القياس المقدم على الخبر هو قياس موافق لخبر واحد اللي هو الخبر رقم واحد، وقدم على الخبر رقم اثنين، إذن أصبح عندنا كأننا أمام أصلين تنازعا محلا، وهذا المحل فيه قياس بالإضافة إلى الخبر الأول، فصار عندنا خبر مع قياس، فتقدم على الخبر الثاني الذي ليس معه قياس، وبناء عليه لا يوجد هناك تعارض. إذن هذا الذي يقوله وأجيب بأن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس، فلم يتقدم الفرع على أصله لأن الفرع متعلق بأصله رقم واحد وليس على أصله الذي هو رقم اثنين كما نبهت بالخبر رقم واحد والخبر رقم اثنين بل على غير أصله. إذا قدم القياس على غير أصله، وهنا حمل الأمر على هذه الحالة التوفيقية من النظر إلى العبارة أن القياس مقدم على الخبر. إذا عندما نقول القياس مقدم على الخبر، إنما هو القياس في رتبة الأصول، وقد فسرنا الأخبار بما يجمعها مع الأقيسة، وعليه يكون قد قدم على ظاهر الخبر المؤول، وأول الخبر بما يوافق الأصول، أو أننا نقول إن القياس مقدم على الخبر ليس الخبر الذي بني عليه القياس، بل إنما هو مقدم على خبر آخر مجرد من القياس، والقياس المقدم استند إلى أصل، وهذا الأصل مستند إلى القياس، فصار عندنا دليل من القياس والخبر، فرجع على الخبر الذي ليس معه قياس. وهنا يصح القول بتقديم القياس على الخبر بناء على هذه الاعتبارات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.